بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الشيخ الحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة باعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، قال: سؤال: ما أول ما يجب على العباد؟ الجواب: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشاقة الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في هذا الكتاب المبارك أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. الشيخ العالمي الإمام حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى، وقد مضى معنا في اللقاء الماضي المقدمة التي قدم بها رحمه الله تبارك وتعالى لهذا المؤلف، وقد مضى معنا في المقدمة أنه سيجعل هذا المؤلف على سؤال وجواب، وقد ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أنه رتبه على هذه الطريقة، وكذلك أنه لما ذكر المسألة ذكر دليلها. ومضى معنا الكلام حول هذه الطريقة وعظيم نفعها للمتعلم. استفتح رحمه الله تبارك وتعالى بهذا السؤال: ما أول ما يجب على العباد؟ وهي مسألة مشهورة في باب العقيدة، وقد حصل فيها الخلاف بين أهل الحق وغيرهم من أهل الباطل في أول واجب على العباد، والذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة هو ما أورده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في جوابه، قال: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذا الأمر هو توحيده جل وعلا، هو توحيده تبارك وتعالى، وهو أول واجب على العباد، خلافا لأهل الباطل الذين تخبطوا في هذا الباب كغيرهم من الأبواب التي تخبطوا فيها في باب الاعتقاد، وسبب هذا أنهم لم يجعلوا الكتاب والسنة منزعهم ومرجعهم الذي ينطلقون منه. نعم.
قال: السؤال: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله تعالى الخلق لأجله؟
نعم، أشار إليه فيما مضى، لكن هنا أراد أن يذكر الدليل. أشار في السؤال أو في الجواب الذي قبله إلى أن ما يجب على العباد أو أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له. أراد هنا أن يذكر الأدلة على ذلك بعد أن ذكر شيئا من الكلام حول هذا. نعم، قال
جواب. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآيات.
هذه الآيات التي أوردها رحمه الله تبارك وتعالى تبين أن الله جل وعلا لم يخلق السماوات والأرض عبثا، وإنما خلقها لأمر عظيم. وقد أورد هذه الآيات في هذه السور الثلاث، ثم ختمها بما جاء في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله جل وعلا إنما خلق الخلق من أجل إفراده تبارك وتعالى بالعبادة، وهذا هو حقه سبحانه وتعالى، هذا هو حق الله جل وعلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وثم روايات كلها تفيد أن المراد هو دعوتهم إلى توحيد الله جل وعلا، إلى أن يوحدوا الله كما في بعض الروايات في الصحيح. فالتوحيد هو الأمر الذي من أجله خلقنا ربنا تبارك وتعالى، وهو أول واجب على العبد، وهو الذي من أجله خلق الله جل وعلا الجنة والنار، وقسم الناس إلى مؤمنين وكفار. نعم.
قال السؤال: ما معنى العبد؟ جواب: العبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية، من عاقل وغيره، ورطب ويابس، ومتحرك وساكن، وظاهر وكامن، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، وغير ذلك.
نعم، بدأ بالسؤال الأول: ما هو أول ما يجب على العباد؟ قال: أول ما يجب على العباد معرفته هو الأمر الذي خلقهم الله جل وعلا له، وهو عبادته سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. ذكر في السؤال الثاني: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله تعالى الخلق لأجله؟ أورد آيات في كتاب الله جل وعلا ثلاث منها تبين أنه سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق، وختم هذه الآيات بما جاء في سورة الذاريات أن المراد أو أنه جل وعلا إنما خلق الإنس والجن من أجل توحيده جل جلاله، ومن أجل عبادته سبحانه وتعالى. السؤال الثالث قال رحمه الله: ما معنى العبد؟ ما معنى العبد ومن هو العبد؟ قال رحمه الله: العبد إن أريد به المعبد. أي المذلل المسخر، فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات، فجميع المخلوقات كلها معبدة لله تبارك وتعالى، حتى من كان يعقل من أهل الكفر فهو عبد لله جل في علاه. نعم.
قال: الكل مخلوق لله عز وجل، مربوب له، مسخر بتسخيره ومدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه، كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم.
نعم، هذا كله متعلق بالوجه الأول، أن المراد بالعبد في هذا الوجه هو المعبد أي المذلل المسخر، ويشمل جميع المخلوقات، كل مخلوق فهو مذلل مسخر معبد، هذا هو الأول. نعم. قال: وإن أريد، هذا الثاني.
قال: وإن أريد به العابد المحب المتذلل، خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم، العبد بالمعنى الثاني، المعنى الخاص، الأول المعنى العام، المراد به العابد، فهذا العابد هو الذي اجتمع فيه الحب والذل، غاية الحب وغاية الذل على ما سوف يأتي معنا في تعريف العبادة. قال: خص ذلك بالمؤمنين. الوجه الثاني من معنى العبد إنما هو خاص بأهل الإيمان، فهم أهل العبودية الخاصة الذين قاموا لله جل وعلا بحقه، محبين خاضعين متذللين له سبحانه وتعالى. قال: خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون. قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن سائل يسأل: من هم؟ الله جل وعلا ذكر كرامته لأوليائه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم مما يستقبلون، ولا يحزنون مما قد مضى. كأن سائلا يسأل: من هم هؤلاء الذين هذا حالهم وهذه كرامة الله جل وعلا لهم؟ قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. بالإيمان والتقوى ينال العبد هذه المنزلة العظيمة ويكون وليا لله جل وعلا. الولاية سوف يأتي معنا فيما نستقبله من هذه الرسالة الكلام على هذا، لكن فقط مجرد إشارة لعظم هذا الأمر. ولاية الله جل وعلا ليست بالأمر الذي لا يستطيع المرء أن يحصله وأن يدركه وأن يكون من أهله، بل هو أمر سهل لمن سهله عليه رب العزة والجلال. قوامها الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي فهو لله جل وعلا ولي، كل مؤمن متقي فهو لله جل وعلا ولي، فهي ليست أمرا صعبا، بل هو أمر سهل على من سهله عليه ربنا تبارك وتعالى. نعم.
قال: سؤال: ما هي العبادة؟ جواب: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده.
نعم، هذا هو السؤال الرابع. إذا عرفنا أن الأمر الذي من أجله خلق الله جل وعلا الخلق هو عبادته سبحانه وتعالى، والدلائل على هذا قائمة في الكتاب والسنة، وعرفنا معنى العبد، المعنى العام والمعنى الخاص، والمعنى الخاص أي هو المتذلل العابد الذي يعبد الله جل وعلا. جاء هذا السؤال الرابع: ما هي العبادة التي يقوم بها هذا العابد لله جل وعلا؟ ثم تعاريف كثيرة عند أهل العلم للعبادة، من أجملها ما ذكره الشيخ هنا، وهو تعريف أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العظيمة المباركة العبودية، لما تكلم عن العبادة وبين حقيقتها، ذكر تعريف العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقد انتهى أبو العباس إلى هذا الموطن في التعريف: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل ما يحبه رب العزة والجلال ويرضاه سبحانه وتعالى من الأقوال، سواء كان قول القلب أو اللسان، ومن الأعمال سواء كانت أعمال القلب أو الجوارح، وزاد هذا الأمر تأكيدا لما قال الظاهرة والباطنة، هذه كلها تدخل في هذا المسمى العبادة. وهذا يبين لنا ماذا؟ عظيم فضل الله جل وعلا علينا. الله سبحانه وتعالى لم يجعل العبادة شكلا واحدا أو نمطا واحدا. تصور لو لم يكن لنا مما نعبد به ربنا جل وعلا فقط إلا الصلاة أو الصوم أو غير ذلك، بمعنى أن يكون شيئا واحد. الله سبحانه وتعالى لما خلقنا في هذه الحياة لأجل هذه الغاية العظيمة، أراد منا أن تكون حياتنا كلها له سبحانه وتعالى. ولهذا انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حتى الرجل يضع اللقمة في امرأته يكون له بها الثواب، حتى الرجل يأتي أهله يكون له بها الأجر والثواب. فمن عظيم فضل الله جل وعلا أن جعل هذا الباب بابا مفتوحا، ضابطه أنه جل وعلا يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال، سواء كانت ظاهرة أو باطنة. قال: والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. نعم، هذا أمر يعقد في القلب وهو من العبادة، ولعل الشيخ هنا نص عليه لعظيم مقامه. نعم، وإلا هو يدخل فيما مضى. نعم.
قال: السؤال: متى يكون العمل عبادة؟ قال: الجواب: إذا أكمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل. قال الله تعالى:
نعم، إذا أكمل فيه شيئان. انظر، هذا السؤال الخامس: متى يكون العمل عبادة؟ هذا العمل متى يكون عبادة يثاب عليها المرء ويؤجر عليها؟ الجواب: إذا أكمل فيه شيئان. الأول كمال الحب، الآخر كمال الذل. كمال الحب مع كمال الذل، وهذا لا يكون إلا لله جل في علاه، لا يكون إلا لله جل في علاه. وتأمل كمال الحب مع كمال الذل في هذا المقام، يتحقق هذا الأمر. نعم، إذا أكمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل.
قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين.
نعم، يدعوننا رغبا ورهبا. تأمل هنا في هذه الآيات التي أوردها الشيخ. الأولى قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه من أعظم صفات أهل الإيمان، أنهم أشد حبا لله تبارك وتعالى، وهذا يدل على كمال الحب. قال: وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الخشية خوف مع تعظيم، فهؤلاء الذين يخبرنا عنهم ربنا جل وعلا أهل الإيمان، هذا حالهم، أنهم في ذل، في خضوع، في خشية لله جل وعلا. ثم قال: وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: إنهم، يخبرنا ربنا جل وعلا عن الكمل من البشر، وهم من؟ الأنبياء والرسل. انظر إلى حالهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، خاضعين. هؤلاء الذين أمرنا ربنا جل وعلا أن نقتدي به، قد أمر إمامنا وقدوتنا لذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. نعم.
قال: سؤال: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ قال: الجواب: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسقطه، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولهذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه.
نعم، هذا هو السؤال السادس. لما مضى معنا كمال الحب أحد ركني العبادة، ركن العبادة كمال الحب مع كمال الذل. قال: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ هذه مسألة عظيمة، وكثير من الناس يدعيها وفي ظني أن كل من يدين لله جل وعلا بالربوبية يدعي محبته، كل من على وجه هذه البسيطة. لكن الأمور ليست بالدعاوى، لو يؤخذ الناس بدعواهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لدعى أناس كذا وكذا، بمعنى أن الأمر ليست بالدعوة، الدعوة إن لم تقم عليها بينة فأصحابها أدعياء، صاحبها داعي، لا بد من البينة. قال هنا الشيخ: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. هذه هي علامة محبة الله جل وعلا التي يستطيع المرء أن يضعها نصب عينه، والأمر ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين. ونحن في هذه الدار نحن في ابتلاء وامتحان واختبار. ولهذا تأمل ماذا يقول ربنا جل وعلا: قل، أي قل لهم يا محمد، قل إن كنتم تحبون الله، هذه دعوة. ما الدليل على صدق هذه الدعوة؟ فاتبعوني. قال جل وعلا: يحببكم الله. والله جل وعلا يحب سبحانه وتعالى، صفة ثابتة له جل وعلا، صفة فعلية ثابتة له سبحانه وتعالى. فإذا ما أراد العبد أن يحبه ربنا سبحانه وتعالى فليقم له جل وعلا في هذا المقام العظيم الذي يدل على محبته، ألا وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ومما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي ذكره الشيخ: ما من خير يقرب إلى الله جل وعلا ويدخل في رحمته سبحانه وتعالى إلا وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وما من شر يبعد عن الله تبارك وتعالى ويدخل العبد في مساخطه جل جلاله إلا وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. جاء عنه عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. بمعنى أن تكون حياته كلها لله جل وعلا، أن تكون حياته كلها لله تبارك وتعالى، حياته كلها مدارها على ماذا؟ على ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. فإذا ما كان العبد هذا حاله في هذه الدنيا فهو من عباده المتقين ومن أوليائه الصادقين المقربين. نعم.
قال: سؤال: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ جواب: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب، آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكره وأبى، وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة ودحرت حكمته البالغة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
نعم، هذا هو السؤال السابع: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ كيف عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ قال الجواب: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزال الكتب على الرسل آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكرهه ويأباه، وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. انظر: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا من أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال جل وعلا: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول، انظر، فأخذناه أخذا وبيلا. والحال أنكم أنتم كذلك إذا عصيتم الرسول كما عصى أولئك الذين أرسل فيهم موسى، عصى فرعون ومن معه ذاك الرسول، الحال أن حالكم كحالكم، أن حالكم إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، من؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب ماذا فعلوا معه؟ قال: فعصى فرعون الرسول. ما هو الجزاء؟ فأخذناه أخذا وبيلا. كذلك أنتم إذا عصيتم هذا الرسول الذي بعث فيكم يكون حالكم كحال أولئك، يكون حالكم كحال أولئك. قال علامة، نعم، قال عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل، والله جل وعلا أنزل على هؤلاء الرسل الكتب حتى يقوموا في الناس بحجة الله. لما؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، ثم ميثاق قد أشار إليه الشيخ في السؤال الأول في الجواب، لكن هذا الميثاق ليس عليه الجزاء خلافا لمن رأى هذا من أهل الضلال والبدع، لأن الله جل وعلا قال ماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وإن كان قد أخذ عليهم الميثاق لما كانوا في صلب أبينا. قال وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الشاهد ماذا؟ أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق إلى معرفة ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، وهو الطريق إلى الوصول إلى محبة الله تبارك وتعالى للعبد. نعم.
قال: سؤال: كم شروط العبادة؟ قال: الجواب ثلاثة. الأول: سرق العزيمة وهو شرط في وجودها، والثاني: إخلاص النية، والثالث: موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها.
نعم، هذا السؤال الثاني: كم شروط العبادة؟ الشيخ هنا في الجواب قال ثلاثة، وجمع في جوابه بين أمرين: بين ما كان شرطا في وجودها، وبين ما كان شرطا في قبوله. فشرط قبول العمل، شرط العبادة باعتبار قبول العمل شرطان: الإخلاص والمتابعة. الشيخ رحمه الله زاد ثالثا وبدأ به باعتبار ماذا؟ ما كان شرطا في وجودها، وسوف يأتي في السؤال الذي بعده ما يبين هذا، السؤال التاسع، ما يبين مراده رحمه الله تبارك وتعالى: صدق العزيمة وهو شرط في وجودها، وإخلاص، والثاني إخلاص النية، والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها. وهذا يجب أن يتنبه له، لأن المشهور الثاني والثالث، لكن الشيخ لما ذكر الأول ذكر الاعتبار الذي من أجله أورده، ذكر الاعتبار الذي من أجله أورده، وأنها شرط في وجودها لا شرطا في قبولها. شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. ولهذا أجمل في السؤال، قال رحمه الله: كم شروط العبادة، سواء ما كان شرطا في وجودها أو شرطا في قبولها. نعم. قال
سؤال: ما هو صدق العزيمة؟ قال: الجواب هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
نعم. ما هو صدق العزيمة؟ وهو الشرط الأول الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى، وذكر أنه شرط في وجودها. صدق العزيمة، الصدق موافقة الظاهر للباطن، الصدق موافقة الظاهر للباطن، ليس في القول وحسب، بل في القول والعمل، في القول والعمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي في أقوالكم وأعمالكم، بأن توافقها، بأن يوافق الظاهر الباطن. قال: صدق العزيمة ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله، أن يصدق قوله بفعله. هذا هو حقيقة الصدق، حقيقة الصدق موافقة الظاهر للباطن في القول والفعل، في القول والعمل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعل. انظر، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل، فهذا أمر عظيم، أن يكون ثم مخالفة، أن يكون ثم مخالفة. نعم. ما معنى؟
قال سؤال: ما معنى إخلاص النية؟ قال: الجواب هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، وغيرها من الآيات.
نعم. هذا هو الشرط الثاني، وهو السؤال العاشر: ما معنى إخلاص النية؟ قال: هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. أن يكون مراد العبد، لأن النية حقيقتها القصد، والمراد ماذا؟ إخلاص القصد لله جل وعلا، فيكون هذا القلب قاصدا الرب جل وعلا ولا أحد غيره سبحانه وتعالى. قال: وهو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين له الدين، الدين هنا معناه ماذا؟ العمل. الدين هنا معناه العمل. ثم معاني للدين ترجع إلى معنيين اثنين. الأول يوم الجزاء، مالك يوم الدين، يوم الجزاء. أرأيت الذي يكذب بالدين، يكذب بيوم الجزاء. المعنى الآخر العمل. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له العمل. قال جل وعلا: لكم دينكم ولي دين، أي لكم عملكم ولي عملي. فهنا مخلصين له الدين، مخلصين له العمل، والمراد ماذا؟ تخليص العمل من جميع الشوائب والعلائق حتى يكون لله جل وعلا، ويكون القصد هو الله تبارك وتعالى. قال: وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. من كان هذا حاله له الثواب العظيم عند رب العالمين. نعم، كذلك الآيات التي أوردها. نعم، ما الحادي عشر.
قال: السؤال: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟
نعم، هذا الشرط الثالث. لما ذكر شروط العبادة مضى معنا صدق العزيمة وكذلك إخلاص النية، هنا الثالث: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟ نعم.
قال: الجواب: هي الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وغيرها من الآيات.
نعم، هذا السؤال الحادي عشر: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟ قال: هي الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام. والحنيف هو المسلم الموحد، هو المسلم الموحد الذي مال عن الشرك إلى التوحيد، الذي مال عن الشرك إلى التوحيد. قال ثم ذكر جملة من الآيات في الدلالة على هذا: إن الدين عند الله الإسلام. وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء والرسل، كلهم جاءوا بالإسلام، فهو الدين عند الله، هو دين نوح أول رسول إلى أهل الأرض، ودين جميع أنبياء الله جل وعلا ورسله ممن جاء بعد نوح إلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالدين عند الله جل وعلا هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه انظر ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. هذا الإسلام معناه العام وهو التوحيد، والإسلام بمعناه الخاص هي هذه الشريعة وهذه الملة التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الإسلام بمعناه الخاص. هذه الآيات التي أوردها كلها تدل على ما أراده رحمه الله. مضى معنا إن الدين عند الله الإسلام، قال وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون انظر وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. انظر، ما الذي أذن به الله من الدين؟ الإسلام، هو هذا الدين الذي أذن به ربنا جل وعلا ورضي لعباده أن يدينوا له به لمن سبق وكذلك لنا نحن. ولهذا من أواخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينا وأتممت عليكم نعمتي انظر ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي لنا ربنا جل وعلا أن ندين له بالإسلام، فهو الدين عنده. ولا طريق إلى معرفة هذا الدين إلا عن طريق الرسل كما قد مضى معنا، وما هو متعلق بنا وبديننا لا طريق لنا إلا ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي يجب علينا أن نقوم به، أن نوافق الشرع الذي أمر الله تعالى جل وعلا به، وهو الذي بعث به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. نكمل الساعة.
قال سؤال: كم مراتب دين الإسلام؟ قال الجواب: هو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله.
نعم، هذه مراتب الدين، هذه مراتب الدين. كم مراتب الدين؟ 3: الإسلام والإيمان والإحسان، أوسعها الإسلام، ثم دونها من حيث الوسع لا في المنزلة الإيمان، ثم دونها الإحسان، وأعظمها وأكبرها الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. فكل محسن مؤمن ولا عكس، وكل مؤمن مسلم ولا عكس، فدائرة الإسلام أوسع. قالت الأعراب: آمنا. ماذا قال ربنا جل وعلا؟ قل ولكن قولوا أسلمنا. الإسلام عام، ثم دائرة أضيق الإيمان، ثم دائرة أضيق الإحسان. هذه مراتب الدين. قال: وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله، بمعنى إذا أطلق دون أن يقترن، دون أن يقترن. سوف يأتي معنا ما يدل على هذا في الأحاديث التي تأتي بإذن الله جل وعلا. وهذه المراتب دل عليها حديث جبريل، الحديث المشهور، وسيذكر الشيخ شيئا منه. وهذا الحديث حقيقة هو من الأحاديث الذي يجب على طالب العلم خاصة أن يهتم به. حبذا ليس أن يقف عند مجرد الحفظ، بل حتى يفهم ما جاء فيه من أوله إلى آخره. وصفه بعض أهل العلم بماذا؟ بأم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن. ذكر أن هو ابن دقيق العيد أن حديث جبريل هو أم السنة حقيقة. لو تأمل فيه المتأمل لوجد فيه مبتغاه، وقد اهتم به أهل العلم شرحا وبيانا، وممن اهتم به شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، وطبع في رسالة مستقلة، كذلك شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وغيرهما من أهل العلم والفضل.
قال سؤال: ما معنى الإسلام؟ قال الجواب: معناه الاستسلام لله بالتوحيد.
طيب نقف عند هذا، لأن يكون الكلام مرتبط الآن يتكلم على الإسلام وأركان الإسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاك الله خير. وإليه.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ الحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة باعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، قال: سؤال: ما أول ما يجب على العباد؟ الجواب: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسوله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشاقة الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار وعلى حسبه تقسم الأنوار ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في هذا الكتاب المبارك أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. الشيخ العالمي الإمام حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى، وقد مضى معنا في اللقاء الماضي المقدمة التي قدم بها رحمه الله تبارك وتعالى لهذا المؤلف، وقد مضى معنا في المقدمة أنه سيجعل هذا المؤلف على سؤال وجواب، وقد ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أنه رتبه على هذه الطريقة، وكذلك أنه لما ذكر المسألة ذكر دليلها. ومضى معنا الكلام حول هذه الطريقة وعظيم نفعها للمتعلم. استفتح رحمه الله تبارك وتعالى بهذا السؤال: ما أول ما يجب على العباد؟ وهي مسألة مشهورة في باب العقيدة، وقد حصل فيها الخلاف بين أهل الحق وغيرهم من أهل الباطل في أول واجب على العباد، والذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة هو ما أورده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في جوابه، قال: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذا الأمر هو توحيده جل وعلا، هو توحيده تبارك وتعالى، وهو أول واجب على العباد، خلافا لأهل الباطل الذين تخبطوا في هذا الباب كغيره من الأبواب التي تخبطوا فيها في باب الاعتقاد، وسبب هذا أنهم لم يجعلوا الكتاب والسنة منزعهم ومرجعهم الذي ينطلقون منه. نعم.
قال السؤال: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله تعالى الخلق لأجله؟
نعم، أشار إليه فيما مضى، لكن هنا أراد أن يذكر الدليل. أشار في السؤال أو في الجواب الذي قبله إلى أن ما يجب على العباد أو أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، أراد هنا أن يذكر الأدلة على ذلك بعد أن ذكر شيئا من الكلام حول هذا. نعم. قال
جواب: قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآيات.
هذه الآيات التي أوردها رحمه الله تبارك وتعالى تبين أن الله جل وعلا لم يخلق السماوات والأرض عبثا، وإنما خلقها لأمر عظيم. وقد أورد هذه الآيات في هذه السور الثلاث، ثم ختمها بما جاء في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله جل وعلا إنما خلق الخلق من أجل إفراده تبارك وتعالى بالعبادة، وهذا هو حقه سبحانه وتعالى، هذا هو حق الله جل وعلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وثم روايات كلها تفيد أن المراد هو دعوتهم إلى توحيد الله جل وعلا، إلى أن يوحدوا الله كما في بعض الروايات في الصحيح، فالتوحيد هو الأمر الذي من أجله خلقنا ربنا تبارك وتعالى، وهو أول واجب على العبد، وهو الذي من أجله خلق الله جل وعلا الجنة والنار، وقسم الناس إلى مؤمنين وكفار. نعم.
قال السؤال: ما معنى العبد؟ جواب: العبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية، من عاقل وغيره، ورطب ويابس، ومتحرك وساكن، وظاهر وكامن، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، وغير ذلك.
نعم، بدأ بالسؤال الأول: ما هو أول ما يجب على العباد؟ قال: أول ما يجب على العباد معرفته هو الأمر الذي خلقهم الله جل وعلا له، وهو عبادته سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. ذكر في السؤال الثاني: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله تعالى الخلق لأجله؟ أورد آيات في كتاب الله جل وعلا، ثلاث منها تبين أنه سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق، وختم هذه الآيات بما جاء في سورة الداريات أن المراد أو أنه جل وعلا إنما خلق الإنس والجن من أجل توحيده جل جلاله ومن أجل عبادته سبحانه وتعالى. السؤال الثالث: قال رحمه الله: ما معنى العبد؟ ما معنى العبد ومن هو العبد؟ قال رحمه الله: العبد إن أريد به المعبد، أي المذلل المسخر، فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات، فجميع المخلوقات كلها معبدة لله تبارك وتعالى، حتى من كان يعقل من أهل الكفر فهو عبد لله جل في علاه. نعم.
قال: الكل مخلوق لله عز وجل، مربوب له، مسخر بتسخيره، ومدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه، وحد ينتهي إليه، كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم.
نعم، هذا كله متعلق بالوجه الأول، أن المراد بالعبد في هذا الوجه هو المعبد أي المذلل المسخر، ويشمل جميع المخلوقات، كل مخلوق فهو مذلل مسخر معبد، هذا هو الأول. نعم. قال: وإن أريد، هذا الثاني.
قال: وإن أريد به العابد المحب المتذلل، خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم، العبد بالمعنى الثاني، المعنى الخاص، الأول المعنى العام، المراد به العابد، فهذا العابد هو الذي اجتمع فيه الحب والذل، غاية الحب وغاية الذل على ما سوف يأتي معنا في تعريف العبادة. قال: خص ذلك بالمؤمنين. الوجه الثاني من معنى العبد إنما هو خاص بأهل الإيمان، فهم أهل العبودية الخاصة الذين قاموا لله جل وعلا بحقه، محبين خاضعين متذللين له سبحانه وتعالى. قال: خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون. قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن سائل يسأل من هم؟ الله جل وعلا ذكر كرامته لأوليائه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم مما يستقبلونه ولا يحزنون مما قد مضى. كأن سائلا يسأل من هم هؤلاء الذين هذا حالهم وهذه كرامة الله جل وعلا لهم؟ قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. بالإيمان والتقوى ينال العبد هذه المنزلة العظيمة ويكون وليا لله جل وعلا. الولاية سوف يأتي معنا فيما نستقبله من هذه الرسالة الكلام على هذا، لكن فقط مجرد إشارة لعظم هذا الأمر. ولاية الله جل وعلا ليست بالأمر الذي لا يستطيع المرء أن يحصله وأن يدركه وأن يكون من أهله، بل هو أمر سهل لمن سهله عليه رب العزة والجلال. قوامها الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي فهو لله جل وعلا ولي، كل مؤمن متقي فهو لله جل وعلا ولي. فهي ليست أمرا صعبا، بل هو أمر سهل على من سهله عليه ربنا تبارك وتعالى. نعم.
قال السؤال: ما هي العبادة؟ جواب: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده.
نعم، هذا هو السؤال الرابع. إذا عرفنا أن الأمر الذي من أجله خلق الله جل وعلا الخلق هو عبادته سبحانه وتعالى، والدلائل على هذا قائمة في الكتاب والسنة، وعرفنا معنى العبد، المعنى العام والمعنى الخاص، والمعنى الخاص أي هو المتذلل العابد الذي يعبد الله جل وعلا، جاء هذا السؤال الرابع: ما هي العبادة التي يقوم بها هذا العابد لله جل وعلا؟ ثم تعاريف كثيرة عند أهل العلم للعبادة، من أجملها ما ذكره الشيخ هنا، وهو تعريف أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العظيمة المباركة العبودية، لما تكلم عن العبادة وبين حقيقتها ذكر تعريف العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقد انتهى أبو العباس إلى هذا الموطن في التعريف: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل ما يحبه رب العزة والجلال ويرضاه سبحانه وتعالى من الأقوال، سواء كان قول القلب أو اللسان، ومن الأعمال سواء كانت أعمال القلب أو الجوارح، وزاد هذا الأمر تأكيدا لما قال الظاهرة والباطنة، هذه كلها تدخل في هذا المسمى العبادة. وهذا يبين لنا ماذا؟ عظيم فضل الله جل وعلا علينا. الله سبحانه وتعالى لم يجعل العبادة شكلا واحدا أو نمطا واحدا. تصور لو لم يكن لنا مما نعبد به ربنا جل وعلا فقط إلا الصلاة، أو الصوم أو غير ذلك، بمعنى أن يكون شيئا واحد. الله سبحانه وتعالى لما خلقنا في هذه الحياة لأجل هذه الغاية العظيمة أراد منا أن تكون حياتنا كلها له سبحانه وتعالى. ولهذا انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، حتى الرجل يضع اللقمة في امرأته يكون له بها الثواب، حتى الرجل يأتي أهله يكون له بها الأجر والثواب. فمن عظيم فضل الله جل وعلا أن جعل هذا الباب بابا مفتوحا، ضابطه أنه جل وعلا يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال، سواء كانت ظاهرة أو باطنة. قال والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. نعم، هذا أمر يعقد في القلب وهو من العبادة، ولعل الشيخ هنا نص عليه لعظيم مقامه. نعم، وإلا هو يدخل فيما مضى. نعم.
قال السؤال: متى يكون العمل عبادة؟ قال الجواب: إذا أكمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل. قال الله تعالى:
نعم، إذا أكمل فيه شيئان. انظر، هذا السؤال الخامس: متى يكون العمل عبادة؟ هذا العمل متى يكون عبادة يثاب عليها المرء ويؤجر عليها؟ الجواب: إذا أكمل فيه شيئان. الأول كمال الحب، الآخر كمال الذل. كمال الحب مع كمال الذل، وهذا لا يكون إلا لله جل في علاه، لا يكون إلا لله جل في علاه. وتأمل كمال الحب مع كمال الذل في هذا المقام يتحقق هذا الأمر. نعم، إذا أكمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل.
قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
نعم، يدعوننا رغبا ورهبا. تأمل هنا في هذه الآيات التي أوردها الشيخ. الأولى قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه من أعظم صفات أهل الإيمان، أنهم أشد حبا لله تبارك وتعالى، وهذا يدل على كمال الحب. قال: وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الخشية خوف مع تعظيم، فهؤلاء الذين يخبرنا عنهم ربنا جل وعلا أهل الإيمان، هذا حالهم، أنهم في ذل، في خضوع، في خشية لله جل وعلا. ثم قال: وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: إنهم يخبرنا ربنا جل وعلا عن الكمل من البشر، وهم من؟ الأنبياء والرسل. انظر إلى حالهم، إنهم كانوا يسارعون في الخير ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين خاضعين. هؤلاء الذين أمرنا ربنا جل وعلا أن نقتدي به، قد أمر إمامنا وقدوتنا لذلك، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. نعم.
قال سؤال: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ قال: الجواب: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسقطه، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولهذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه.
نعم، هذا هو السؤال السادس. لما مضى معنا كمال الحب أحد ركني العبادة، ركن العبادة كمال الحب مع كمال الذل. قال: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ هذه مسألة عظيمة، وكثير من الناس يدعيها، وفي ظني أن كل من يدين لله جل وعلا بالربوبية يدعي محبته، كل من على وجه هذه البسيطة. لكن الأمور ليست بالدعاوى، لو يؤخذ الناس بدعواهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لادعى أناس كذا وكذا، بمعنى أن الأمر ليست بالدعوة. الدعوة إن لم تقم عليها بينة فأصحابها أدعياء، صاحبها داعي، لا بد من البينة. قال هنا الشيخ: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. هذه هي علامة محبة الله جل وعلا التي يستطيع المرء أن يضعها نصب عينيه، والأمر ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين. ونحن في هذه الدار نحن في ابتلاء وامتحان واختبار. ولهذا تأمل ماذا يقول ربنا جل وعلا: قل، أي قل لهم يا محمد، قل إن كنتم تحبون الله. هذه دعوة، ما الدليل على صدق هذه الدعوة؟ فاتبعوني. قال جل وعلا: يحببكم الله، والله جل وعلا يحب سبحانه وتعالى، صفة ثابتة له جل وعلا، صفة فعلية ثابتة له سبحانه وتعالى. فإذا ما أراد العبد أن يحبه ربنا سبحانه وتعالى فليقم له جل وعلا في هذا المقام العظيم الذي يدل على محبته، ألا وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ومما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي ذكره الشيخ: ما من خير يقرب إلى الله جل وعلا ويدخل في رحمته سبحانه وتعالى إلا وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وما من شر يبعد عن الله تبارك وتعالى ويدخل العبد في مساخطه جل جلاله إلا وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه، ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. جاء عنه عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، بمعنى أن تكون حياته كلها لله جل وعلا، أن تكون حياته كلها لله تبارك وتعالى، حياته كلها مدارها على ماذا؟ على ما يحبه الله جل وعلا ويرضى. فإذا ما كان العبد هذا حاله في هذه الدنيا فهو من عباده المتقين ومن أوليائه الصادقين المقربين. نعم.
قال سؤال: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ جواب: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب آمرا بما يحبه الله ويرضاه ناهيا عما يكره وأبى، وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة ودحرت حكمته البالغة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
نعم، هذا هو السؤال السابع: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ كيف عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ قال الجواب: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزال الكتب على الرسل آمرا بما يحبه الله ويرضاه ناهيا عما يكرهه ويأباه، وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، انظر، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا من أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال جل وعلا: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول، انظر، فأخذناه أخذا وبيلا. والحال أنكم أنتم كذلك إذا عصيتم الرسول كما عصى أولئك الذين أرسل فيهم موسى، عصى فرعون ومن معه ذاك الرسول، الحال أن حالكم كحالكم، أن حالكم إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، من؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب ماذا فعلوا معه؟ قال: فعصى فرعون الرسول. ما هو الجزاء؟ فأخذناه أخذا وبيلا. كذلك أنتم إذا عصيتم هذا الرسول الذي بعث فيكم يكون حالكم كحال أولئك، يكون حالكم كحال أولئك. قال علامة، نعم، قال عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل، والله جل وعلا أنزل على هؤلاء الرسل الكتب حتى يقوموا في الناس بحجة الله. لما؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، ثم ميثاق قد أشار إليه الشيخ في السؤال الأول في الجواب، لكن هذا الميثاق ليس عليه الجزاء خلافا لمن رأى هذا من أهل الضلال والبدع، لأن الله جل وعلا قال ماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وإن كان قد أخذ عليهم الميثاق لما كانوا في صلب أبينا. قال وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الشاهد ماذا؟ أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق إلى معرفة ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، وهو الطريق إلى الوصول إلى محبة الله تبارك وتعالى للعبد. نعم.
قال سؤال كم شروط العبادة؟ قال الجواب ثلاثة: الأول سرق العزيمة وهو شرط في وجودها، والثاني إخلاص النية، والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها.
نعم، هذا السؤال الثاني كم شروط العبادة؟ الشيخ هنا في الجواب قال ثلاثة، وجمع في جوابه بين أمرين، بين ما كان شرطا في وجودها وبين ما كان شرطا في قبولها. فشرط قبول العمل، شرط العبادة باعتبار قبول العمل شرطان: الإخلاص والمتابعة. الشيخ رحمه الله زاد ثالثا وبدأ به باعتبار ماذا؟ ما كان شرطا في وجودها، وسوف يأتي في السؤال الذي بعده ما يبين هذا، السؤال التاسع ما يبين مراده رحمه الله تبارك وتعالى: صدق العزيمة وهو شرط في وجودها، وإخلاص، والثاني إخلاص النية، والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها. وهذا يجب أن يتنبه له، لأن المشهور الثاني والثالث، لكن الشيخ لما ذكر الأول ذكر الاعتبار الذي من أجله أورده، ذكر الاعتبار الذي من أجله أورده، وأنها شرط في وجودها لا شرطا في قبولها. شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. ولهذا أجمل في السؤال قال رحمه الله كم شروط العبادة، سواء ما كان شرطا في وجودها أو شرطا في قبولها. نعم. قال
سؤال ما هو صدق العزيمة؟ قال الجواب هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
نعم، ما هو صدق العزيمة؟ وهو الشرط الأول الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى، وذكر أنه شرط في وجودها، صدق العزيمة. الصدق موافقة الظاهر للباطن، الصدق موافقة الظاهر للباطن، ليس في القول وحسب، بل في القول والعمل، في القول والعمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي في أقوالكم وأعمالكم، بأن يوافق الظاهر الباطن. قال صدق العزيمة ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله، أن يصدق قوله بفعله، هذا هو حقيقة الصدق. حقيقة الصدق موافقة الظاهر للباطن في القول والفعل، بالقول والعمل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعل. انظر، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فهذا أمر عظيم أن يكون ثم مخالفة، أن يكون ثم مخالفة. نعم، ما معنى؟
قال سؤال: ما معنى إخلاص النية؟ قال الجواب: هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، وغيرها من الآيات.
نعم، هذا هو الشرط الثاني وهو السؤال العاشر: ما معنى إخلاص النية؟ قال: هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. أن يكون مراد العبد، لأن النية حقيقتها القصد، والمراد ماذا؟ إخلاص القصد لله جل وعلا، فيكون هذا القلب قاصدا الرب جل وعلا ولا أحد غيره سبحانه وتعالى. قال: وهو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين له الدين، الدين هنا معناه ماذا؟ العمل. الدين هنا معناه العمل. ثم معاني للدين ترجع إلى معنيين اثنين: الأول يوم الجزاء، مالك يوم الدين، يوم الجزاء. أرأيت الذي يكذب بالدين يكذب بيوم الجزاء. المعنى الآخر العمل. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له العمل. قال جل وعلا: لكم دينكم ولي دين، أي لكم عملكم ولي عملي. فهنا مخلصين له الدين، مخلصين له العمل، والمراد ماذا؟ تخليص العمل من جميع الشوائب والعلائق حتى يكون لله جل وعلا، ويكون القصد هو الله تبارك وتعالى. قال: وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. من كان هذا حاله له الثواب العظيم عند رب العالمين. نعم، كذلك الآيات التي أوردها. نعم، ما الحادي عشر.
قال السؤال: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟
نعم، هذا الشرط الثالث. لما ذكر شروط العبادة مضى معنا صدق العزيمة وكذلك إخلاص النية، هنا الثالث: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟ نعم.
قال الجواب: هي الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وغيرها من الآيات.
نعم، هذا السؤال الحادي عشر: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟ قال: هي الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام. والحنيف هو المسلم الموحد، هو المسلم الموحد الذي مال عن الشرك إلى التوحيد، الذي مال عن الشرك إلى التوحيد. قال ثم ذكر جملة من الآيات في الدلالة على هذا: إن الدين عند الله الإسلام. وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء والرسل، كلهم جاءوا بالإسلام، فهو الدين عند الله، هو دين نوح أول رسول إلى أهل الأرض، ودين جميع أنبياء الله جل وعلا ورسله ممن جاء بعد نوح إلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالدين عند الله جل وعلا هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه انظر ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. هذا الإسلام معناه العام وهو التوحيد، والإسلام بمعناه الخاص هي هذه الشريعة وهذه الملة التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الإسلام بمعناه الخاص. هذه الآيات التي أوردها كلها تدل على ما أراده رحمه الله. مضى معنا إن الدين عند الله الإسلام. قال: وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون انظر وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. انظر، ما الذي أذن به الله من الدين؟ الإسلام، هو هذا الدين الذي أذن به ربنا جل وعلا ورضي لعباده أن يدينوا له به لمن سبق وكذلك لنا نحن. ولهذا من أواخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينا وأتممت عليكم نعمتي انظر ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي لنا ربنا جل وعلا أن ندين له بالإسلام، فهو الدين عنده. ولا طريقة إلى معرفة هذا الدين إلا عن طريق الرسل كما قد مضى معنا. وما هو متعلق بنا وبديننا لا طريق لنا إلا ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي يجب علينا أن نقوم به، أن نوافق الشرع الذي أمر الله تعالى جل وعلا به، وهو الذي بعث به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. نكمل ساعة، نكمل ساعة.
قال سؤال: كم مراتب دين الإسلام؟ قال الجواب: هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله.
نعم، هذه مراتب الدين، هذه مراتب الدين. كم مراتب الدين؟ ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، أوسعها الإسلام، ثم دونها من حيث الوسع لا في المنزلة الإيمان، ثم دونها الإحسان، وأعظمها وأكبرها الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. فكل محسن مؤمن ولا عكس، وكل مؤمن مسلم ولا عكس، فدائرة الإسلام أوسع. قالت الأعراب آمنا، ماذا قال ربنا جل وعلا؟ قل، ولكن قولوا أسلمنا. الإسلام عام، ثم دائرة أضيق الإيمان، ثم دائرة أضيق الإحسان. هذه مراتب الدين. قال: وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله، بمعنى إذا أطلق دون أن يقترن، دون أن يقترن. سوف يأتي معنا ما يدل على هذا في الأحاديث التي تأتي بإذن الله جل وعلا. وهذه المراتب دل عليها حديث جبريل، الحديث المشهور، وسيذكر الشيخ شيئا منه. وهذا الحديث حقيقة هو من الأحاديث الذي يجب على طالب العلم خاصة أن يهتم به. حبذا ليس أن يقف عند مجرد الحفظ، بل حتى يفهم ما جاء فيه من أوله إلى آخره. وصفه بعض أهل العلم بماذا؟ بأم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن. ذكر أن هو ابن دقيق العيد أن حديث جبريل هو أم السنة حقيقة. لو تأمل فيه المتأمل لوجد فيه مبتغاه، وقد اهتم به أهل العلم شرحا وبيانا، وممن اهتم به شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، وطبع في رسالة مستقلة، كذلك شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وغيرهما، نعم، من أهل العلم والفضل. نعم.
قال: سؤال، ما معنى الإسلام؟ قال: الجواب، معناه الاستسلام لله بالتوحيد.
طيب، نقف عند هذا، لأن يكون الكلام مرتبط الآن، يتكلم على الإسلام وأركان الإسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير. وإياك وإليك.